نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 74 من دروس تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي تتمة سورة الحج قال المؤلف رحمه الله: وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد، أي ملكه جميع الأشياء وهو غني عما سواه، وكل شيء فقير إليه عبد لديه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فكل شيء يأتي عبدا يوم القيامة، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. فكل شيء يأتي عبدا يوم القيامة مقهورا ذليلا خاضعا تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضر. معلوم أن العبودية قسمان: عبودية عامة ومعناها القهر والسلطان، وعبودية خاصة وهذه تكون للمؤمنين بالطاعة والذل والخضوع بين يدي الله عز وجل تعبدا لله. أما عبودية الملك والسلطان فهذه يكون فيها المؤمن والكافر، أما العبودية الخاصة فهذه خاصة بأهل الإيمان. نعم.
قال رحمه الله: وقوله ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض، أي من حيوان وجماد وزروع وثمار، كما قال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من إحسانه وفضله وامتنانه، والفلك تجري في البحر بأمره، أي بتسخيره وتيسيره.
بتسخيره وتسييره.
أي في البحر العجاج وتلاطم الأمواج تجري الفلك بأهلها بريح طيبة ورفق وتؤدة، فيحملون فيها ما شاءوا من تجائر وبضائع ومنافع من بلد إلى بلد وقطر إلى قطر، ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء كما ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك مما يحتاجون إليه ويطلبونه ويريدونه.
المقصود أن تسخير الفلك في البحر هو جعلها تجري بالريح الطيبة وتمخر عباب الماء وتحمل البضائع والأمتعة والأشخاص إلى الأماكن البعيدة، ولا سيما في هذا الزمن الذي صارت فيه المراكب والباخرات العظيمة كأنها قرية أو بلدة تسير في الماء، فيحصل انتفاع والتبادل. فهذا من آيات الله العظيمة الدالة على قدرته ووحدانيته واستحقاقه للعباد. إذا رميت بمسمار سقط في قاع البحر، وهذه الباخرة وهذه السفينة العملاقة الكبيرة تعوم على سطح الماء، فلا شك أن هذا من قدرة الله عز وجل وحكمته سبحانه. نعم. فهو الذي سخر هذه الأشياء، الشمس والقمر والنجوم، سخر الأرض بسطها والسماء رفعها كالظلة، ويسر الأمور العبادة، هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. فيستدل بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. فلا يوقف عند توحيد الربوبية كما يفعل بعض الجهال كجماعة الدعوة والتبليغ، يقولون من أصولهم الخمسة ولا الستة، من أصولهم الستة لا إله إلا الله، وعندنا بها توحيد الربوبية. لكن لا يمكن أن نتكلم في الشرك وحذر من الشرك جماعة الدعوة والتبليغ، أبدا لا يحذر من الشرك، قلنا هذا يؤدي إلى التفرقة ولا التنازع، ولا وقع فرقة وتنازع بسبب التوحيد. هذا حال الأنبياء لما دعوا إلى قوم قسم الناس إلى قسمين: أهل إيمان وأهل كفر. كيف يقال أن توحيد يفرق الناس؟ هذا كذب. توحيد جمع الناس على العقيدة الصحيحة والسبيل والمنهج القويم والمستقيم. انتبه لهذا. فيستدل توحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولا يوقف عن توحيد الربوبية فقط، وإلا صار الإنسان كالمشركين الأوائل، كانوا يقولون بأن الله خلق ورزق وأحيا وأمات، ولكن المشركون في الإلهية فلم ينفعهم توحيدهم في الربوبية. نعم.
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أي لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض فهلك من فيها، ولكن من لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. ولهذا قال: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، أي مع ظلمهم، كما قال في الآية الأخرى: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، إن الإنسان لكفور، كقوله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وقوله: قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. وقوله: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. ومعنى الكلام: كيف تجعلون لله أندادا وتعبدون معه غيره، وهو المستقل بالخلق والرزق والتصرف، وهو الذي أحياكم، أي خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئا يذكر فأوجدكم، ثم يميتكم ثم يحييكم، أي يوم القيامة. إن الإنسان لكفور، أي جحود.
نعم. قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني حصل لهم موتتان وحياتان. أما الموتة الأولى فحين كانوا عدما في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، ثم أحياهم الله فعاشوا في الدنيا. وأما الموتة الثانية فهي التي كتبها الله عليهم ثم يحييهم في الآخرة، فهما موتتان وحياتان. نعم.
لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر، وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم من سكى. قال ابن جرير: يعني لكل أمة نبيا منسكا. قال: وأصل المنسك
لكل أمة نبي منسكا،
لكل أمة نبي منسكا أو منسكا،
لكل أمة نبي
نبي
نعم
نبي منسكا،
لكل أمة نبي منسكا. نعم صحيح.
يعني لكل أمة نبي منسكا.
لكل أمة نبي جعلنا
منسكا. لا بأس، جعلنا زيادة يعني لا بأس.
قال: وأصل المنسك في كلام العرب هو الموضع الذي يعتاده الإنسان ويتردد إليه إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك، لترداد الناس إليها.
لترداد
الناس
إليها، هذا بالفتح ترداد، لا يقال ترداد، أنا أقول ترداد. نعم.
لترداد الناس إليها وعكوفهم عليها. فإن كان كما قال من أن المراد لكل أمة نبي جعلنا منسكا،
لكل أمة جعلنا منسكا،
لكل أمة نبي جعلنا منسكا.
طيب.
فيكون المراد بقوله فلا ينازعنك في الأمر أي هؤلاء المشركون، وإن كان المراد لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال ولكل وجهة هو موليها. ولهذا قال
ولكل
وجهة هو موليها. ولهذا قال هاهنا هم ناسكوه أي فاعلوه، فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق، أي هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته، فلا تتأثر بمنازعتهم لك، ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق. ولهذا قال وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم، أي طريق واضح مستقيم موصل، أي طريق واضح مستقيم موصل. وهذا كقوله
موصل هكذا فقط،
نعم
هي نسخة موصل إلى المقصود،
أي طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. وهذا كقوله ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك، وقوله وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون، كقوله وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
الإنسان لا يلتفت إلى قول أهل الباطل فيه ويمضي، لا يلتفت، إنه كلما التفت كلما أضاع الوقت وأضاع نفسه، فالكلاب تعوي والقافلة تسير، لا يلتفت إلى المثبطين وإلى المنافقين وإلى الكذابين، وإنما يمضي ويستعين بالله جل وعلا ويخلص النية لله ولا يلتفت. نعم.
وقوله الله أعلم بما تعملون تهديد شديد ووعيد أكيد، كقوله هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم، ولهذا قال الله يحيي الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. وهذا كقوله فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير.
أي إذا كان الله عليما بأعمالكم وسوف يجازيكم عليها فحذروا أن تبارزوه بالمعصي. نعم.
قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه وأنه محبط
محيط
وأنه
محيط بما في السماوات
وأنه محيط بما في السماوات وما في الأرض، فلا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر
وأنه تعالى علم الكائنات كلها قبل وجودها، وكتب ذلك في كتابه اللوح المحفوظ كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وفي السنن من حديث جماعة من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم، قال له أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة.
هذه الآية فيها إثبات مرتبتين من مراتب القدر لا بد من الإيمان بهما، ومن لم يؤمن بهما فليس مؤمن. المرتبة الأولى العلم الشامل لكل شيء في هذا الوجود، وأن الله عز وجل يعلم ما كان في الماضي وما يكون في الحال وفي المستقبل وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني يعلم حالهم لو ردوا لكنهم لا يردون. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، فقال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقال سبحانه وعنده أم الكتاب، وقال سبحانه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولما أنكرت القدرية الأولى هاتين المرتبتين العلم والكتابة أخرجهم العلماء من الثنتين والسبعين فرقة وقالوا إنهم كفار، لأن من لم يؤمن بعلم الله فقد نسب الله إلى الجهل والعياذ بالله. وأما عامة المتأخرين من القدرية فأثبتوا هاتين المرتبتين العلم والكتابة، لكن أنكروا المرتبتين الأخريين وهما الإرادة والخلق، فلم يقولوا بعموم الإرادة وبعموم الخلق، بل قالوا إن الله أراد كل شيء وخلق كل شيء إلا أفعال العباد، فاستثنوها بسبب شبهة حصلت لهم فصاروا مبتدعة. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا ابن بكير قال حدثني ابن لهيعة قال حدثني عطاء بن دينار قال حدثني سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة 100 عام، وقال للقلم قبل أن يخلق الخلق وهو على العرش تبارك وتعالى: اكتب. فقال القلم: وما أكتب؟ قال: علمي في خلقي إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم بما هو كائن في علم الله إلى يوم القيامة، فذلك قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونها وقدرها وكتبها أيضا، فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك على الوجه الذي يفعلونه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيعه، فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره وهذا يعصي باختياره، وكتب ذلك عنده وأحاط بكل شيء علما، وهذا سهل عليه يسير لديه. ولهذا قال تعالى: إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس.
وقال سبحانه أيضا: ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير. هو سبحانه يعلم أحوال العباد وما هم عاملون وما يصيرون إليه، بل كل حركة في السماء والأرض وكل رطب ويابس مكتوب عنده، كما قال تعالى: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. والكتاب هو اللوح المحفوظ. نعم.
ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفروا وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني حجة وبرهانا، كقوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ولهذا قال هاهنا: ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوا واتفكوا، وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. ثم قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات، أي وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق، يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا، أي يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآن ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء. قل: أي يا محمد لهؤلاء أفأنبئكم بشر من ذلكم؟ النار وعدها الله الذين كفروا، أي النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء الله المؤمنين في الدنيا، وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم. إن
طيب عفوا أرجع إلى ولهذا قال هنا ما لم ينزل به سلطانا
ولهذا قال ها هنا ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، أي ولا علم لهم فيما اختلقوه واتفكوا، وإنما هو أمر
واتفكوه
وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم بلا دليل ولا حجة، وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم. ولهذا توعدهم تعالى بقوله: وما للظالمين من نصير، أي من ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال.
فالواجب على المسلم أن يتبع الحق ولا يقلد الآباء والأجداد والقبيلة في الباطل. وقد أنكر الله تعالى المشركين اتباعهم آباءهم وأجدادهم بالباطل، فقال سبحانه: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وفي الآية الأخرى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. فاتباع الآباء والأجداد في الباطل طريقة أهل الجاهلية. ولهذا أخبر الله عن كفار قريش أنهم قالوا: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ويحج فرعون عندما قال لموسى عليه السلام: فما بال القرون الأولى. فاتباع السابقين في الباطل ليس بحجة، وإنما الواجب على الإنسان أن يتبع الدليل والحجة، أما أن يتبع غيره في الباطل فهذا لا يجوز. ولو كان أباه أو جده أو جده أو سلفه ولو كان أباه أو جده أو سلفه، ولكن إن كان الأسلاف على الحق فإنه يتبع الحق ويقتدي، فإنه يتبع الحق ويقتدي بهم في أعمالهم الطيبة. وإن كانوا على الباطل ترك ما هم عليه ولو كانوا آباء وأجدادا. فالواجب على المسلم أن يعمل بالحق ويعمل بالدليل. ولهذا أنكر الله على هؤلاء المشركين بقوله: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، يعني ما ليس لهم به حجة ولا دليل. وتوعدهم بقوله: وما للظالمين من نصير. فلا عمل بالنسبة للعبادات إلا بدليل من الكتاب أو من السنة. قد يكون الدليل قياسا، لأن القياس يرجع إلى أصل مأخوذ من دليل من الكتاب أو السنة. وكذلك الإجماع هو مستند إلى نص من الكتاب أو السنة. والقياس الصحيح يرجع إلى النصوص لأنه مبني على النصوص. أما المعاملات في البيوع والمأكولات فالأصل فيها الإباحة والحل، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذا دليل على أن الأصل في الأشياء الحل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وهذا دليل على أن الأصل في المآكل والمشارب والملابس والبيوع الحل. أما الذبائح فالأصل فيها التحريم، فإذا أشكل عليك شيء في ذبيحة فإنك تتوقف حتى يأتيك الدليل. وكذلك الأبضاع أي الفروج فالأصل فيها التحريم حتى يأتي الدليل. فانتبه لهذا. نعم، وهذه القواعد مهمة جدا، يعني لأن الإخوان مثلا يخرجون كل فترة: الكاكولا حرام، البيبسي حرام، الإيريا الحرام، لأن مثلا من عند اليهود أو من عند الكفار. لا، نقول الأصل الحل، أصل في هذه الأشياء كلها الأكل والشرب واللبس والبيع والشراء، الأصل فيها الإباحة. والإنسان لذلك العلماء يقولون في كتب الفقه: البيوع الممنوع وليس البيوع المباح، أن المباحة كثيرة لا حصر لها. وهذه القاعدة مهمة جدا في الرد على أهل الباطل في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله ثم قال: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات.
لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.